مرحبا بكم أيها السادة الكرام عبر أمواج إذاعة الجزائر القناة الأولى وبرنامج ضيف الصباح الذي يسلط الضوء اليوم على أهم الإجراءات التي اتخذتها وزارة الدفاع الوطني والخاصة بقانون الخدمة الوطنية. يكون معي في هذا اللقاء سيادة اللواء بن بيشة محمد الصالح مدير الخدمة الوطنية. سيدي الفاضل مرحبا بك.
في البداية اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر لقناة الإذاعة الوطنية الأولى على هذه الاستضافة التي ستسمع بدون شك إعطاء لمحة عن الخدمة الوطنية وكذلك شرح محتوى القانون الجديد للخدمة الوطنية.
نعم، لو سمحت سيادة اللواء لو تعطينا لمحة عن تاريخ الخدمة الوطنية منذ استقلال الجزائر.
كما تعلمون قد تم تأسيس الخدمة الوطنية خلال شهر أبريل سنة 1968، وقد كان ذلك إحدى الإجراءات الكبرى التي اتخذتها الجزائر المستقلة. نعم. من خلال تعبئة المواطنين للمشاركة في مهمة الدفاع الوطني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وقد وفر الجيش الوطني الشعبي على مدى هذه التجربة تكوينا مهنيا خاصا في الاستعمال للأسلحة لمئات الألاف من المدعوين للخدمة الوطنية من أجل ضمان دفاع عن وحدة وسلامة البلاد من جهة، من جهة أخرى المساهمة في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية من خلال إنجاز المشاريع الكبرى المتصلة بالمصلحة الوطنية، ومنها على وجه الخصوص طريق الوحدة الإفريقية، السد الأخضر، تهيئة الأراضي، بناء القرى الاشتراكية وغيرها من الإنجازات التي لا تزال ليومنا هذا شاهدا على ما بذله أفراد الخدمة الوطنية من تضحيات.
نعم سيادة اللواء، في سنة 89 تم إعادة النظر في مهام الخدمة الوطنية.
بالطبع، إثر صدور دستور 1989 الذي أعاد تحديد مهمة الجيش الوطني الشعبي في الدفاع عن الوطن، أصبح من الضروري إعادة النظر في مهام الخدمة الوطنية وتماشيا كذلك مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي عرفتها البلاد.
مؤخرا سيادة اللواء، رئيس الجمهورية استجاب لجملة من التطلعات المشروعة للمواطنين والشباب.
تنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الذي استجاب لجملة من التطلعات المشروعة للمواطنين الشباب كما قلتم، عمدت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وعلى رأسها السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بإعداد مشروع قانون جديد متعلق بالخدمة الوطنية، والذين نحن اليوم بصدد عرض أهم أحكامه للمواطن الجزائري بعد صدوره.
نعم سيادة اللواء، صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية تقليص مدة الخدمة الوطنية من 18 شهرا إلى 12 شهرا، حيث حمل العدد الأخير من الجريدة الرسمية صدور القانون المتعلق بالخدمة الوطنية الذي نشر بتاريخ 8 سبتمبر من 2014. السؤال، ما هي الأحكام التي تضمنها هذا القانون؟
بطبيعة الحال، إضافة إلى تخفيض مدة الخدمة الوطنية من 18 إلى 12 شهرا، جاء هذا القانون ليتماشى مع الإطار الدستوري الحالي كما ذكرت، ولتحديد واجبات وحقوق المواطن في إطار الخدمة الوطنية.
نعم سيادة اللواء، الخدمة الوطنية هي واجب على كل جزائري إلا المستثنى من ذلك. في ماذا تتمثل الواجبات التي ينبغي على المواطن أن يكون على علم بها؟
حقيقة من الضروري على مواطنينا الشباب أن يكونوا على دراية تامة بكل الواجبات التي يلزمون بها، وهذا لئلا يكونوا في وضعية غير قانونية تجاه الخدمة الوطنية ولا يفقدوا حقوقهم. هنا نذكر بأن أول واجب ينبغي على المواطن القيام به هو الإحصاء، حيث يتوجب عليه التقدم أمام مصالح بلدية ازدياد أو إقامته أو مصالح ممثلية دبلوماسية أو القنصلية إن كان مقيما بالخارج خلال الفترة الممتدة من 2 جانفي إلى 30 سبتمبر من السنة التي يبلغ فيها 17 سنة لتسجيل نفسه في جدول الإحصاء. هنا تجدر الإشارة إلى أنه تم تخفيض سن الإحصاء من 18 إلى 17 سنة من العمر وتمديد فترة إجرائه إلى 9 أشهر بدلا من شهرين.
نعم سيادة اللواء، المؤسسة العسكرية في كل مرة تقدم إعلانات للشباب من أجل التسجيل وكذلك من أجل الإحصاء. في حالة عدم قيام الشاب بواجب الإحصاء، ماذا يترتب عن ذلك؟
هذه النقطة ذات أهمية بالغة ينبغي توضيحها، حيث أن الكثير من المواطنين يعتقدون بأن عدم تلبية واجب الإحصاء يعني عدم تسجيلهم في القوائم الإحصاء، هنا نلفت عناية الشباب أن كل مواطن لا يلبي هذا الواجب في آجاله القانونية يتم إحصاؤه تلقائيا من طرف بلدية ازدياده أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها.
نعم، على ذكر الفحص الطبي ربما من المفيد سيادة اللواء أن نطلع كذلك الشباب على أهمية أداء هذا الواجب وعواقب عدم تلبيته.
نعم، من المهم أيضا التركيز على هذه النقطة، حيث أن الفحص الطبي هو العملية التي تلي الإحصاء التي تحدد تأهيل المواطن لأداء واجب الخدمة الوطنية. وخلال أداء هذا الواجب يمكن للمواطن المستدعي تقديم ملف طلب الإعفاء، سواء بسبب حالة صحية أو اجتماعية أو طلب إرجاء التجنيد أو التأجيل بسبب الدراسة أو التكوين. أما عن عواقب عدم تلبية هذا الواجب فهي فقدان الحق في طلب الإعفاء.
وفي حالة تعذر على المواطن المستدعى تنقل إلى الفحص الطبي لسبب ما، ماذا يفعله في هذه الحالة وقد أشرتم أنه سيفقد حقوقه؟
نعم، عالج القانون هذه الإشكالية من خلال إعفاء من الحضور للفحص الطبي كل مواطن مصاب بعجز أو مرض عضال ونهائي أو متواجد بالمستشفى للعلاج إلى غاية شفائه، وكذا كل مواطن محبوس في مؤسسة عقابية إلى غاية إطلاق سراحه.
نعم،
يعني المواطن المصاب بعجز أو مرض عضال ونهائي من الحضور للخضوع للانتقاء الطبي وتبرير ذلك عن طريق ممثله الشرعي بتقديم تقريرين طبيين يجب أن يعد أحدهما من طرف طبيب يمارس في هياكل الصحة العمومية، ويتم معاينة مانع الحضور من طرف مصالح الدرك الوطني المختصة. وفي حالة التأكد من ذلك وبعد دراسة الملف الطبي من طرف لجنة طبية مختصة وثبوت عدم أهليته يعفى المواطن نهائيا من التزامات الخدمة الوطنية. أما فيما يخص المواطنين المستشفين والمحبوسين بالمؤسسات العقابية يتم تأجيلهم إلى غاية شفائهم أو تسريحهم.
نعم، إذا ممكن سيادة اللواء لو تفضلتم أن تقدموا لنا توضيحات أكثر حول موضوع المواطن الذي يطلب الإعفاء من الخدمة الوطنية بعد أدائه للفحص الطبي، كيف يكون؟
أولا اسمحوا لي أن أوضح أن وقت إيداع ملف طلب الإعفاء يكون سواء قبل التجنيد على مستوى مركز أو مكتب الخدمة الوطنية الذي يتبعه المواطن، أو بعد التجنيد خاصة إذا طرأ ظرف جديد في حالة المواطن خلال أداء الخدمة الوطنية أين يمكنه تقديم طلب لإعفائه على مستوى وحدات تجنيده. أما عن المعنيين بهذا الإجراء فهم لا كل المواطنين الذين يتعذر عليهم تلبية واجب الخدمة الوطنية بسبب حالتهم الاجتماعية الجديرة بالاهتمام.
نعم، المعروف هناك بعض الحالات التي يمفي فيها المواطن عاصيا نتيجة لعدم امتثاله لأمر الاستدعاء والالتحاق بالثكنة، هل تفضلتم سيادة اللواء بشرح هذه الحالات للمواطنين وهذا حتى يتفادوا الوقوع فيها؟
هذا أمر مهم جدا ينبغي أن يحتاط منه المواطن، ألا وهو العصيان. فالعصيان هو جريمة تحاكم أمام المحاكم العسكرية طبقا لقانون القضاء العسكري. وهنا نلفت عناية الشباب الملزمين بواجب الخدمة الوطنية أن هناك حالتين يمكن أن يعد فيهما المواطن عاصيا، وهما أولا في حالة تبليغه أمر الاستدعاء مرفوق بأمر الالتحاق وعدم التحاقه بوحدة تجنيده ما عدا في حالة القوة القاهرة.
نعم.
ثانيا في حالة بلوغه 25 سنة كاملة ولم يكن قد أدى واجب الإحصاء أو الانتقاء ولم يتقدم إلى مركز أو مكتب الخدمة الوطنية لتسوية وضعيته، وبالتالي ولتفادي الوقوع في هذه الوضعية غير القانونية ننصح شبابنا بالالتزام بمختلف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون كالإحصاء والانتقاء وتجديد التأجيل في حالة مواصلة الدراسة أو التكوين أو تبرير مانع التجنيد سواء كان مؤقتا أو نهائيا، وهذا بالتقرب من مراكز ومكاتب الخدمة الوطنية. أما في حالة عدم وجود أي مانع فعلى الشاب الذي استلم أمر الاستدعاء الالتحاق بوحدة تجنيده في الآجال المحددة.
نعم سيادة اللواء، حسب ما ذكرته كيف يتم استدعاء المواطنين لأداء واجب الخدمة الوطنية وما المطلوب منهم في هذه الحالة؟
عند استلام أمر الاستدعاء يتوجب على المواطن التنقل إلى وحدة التجنيد الموجه إليها حسب التاريخ المحدد في أمر الاستدعاء، حيث بإمكانه التوجه مباشرة إلى وحدة تجنيده أو إلى مركز عبور الأفراد العسكريين المتواجد في الناحية العسكرية التي يقيم بها، حيث يتكفل هذا الأخير بتجميع المواطنين المستدعين وإيصالهم إلى الوحدات التي وجهوا إليها. أشير هنا إلى أن المواطن يستفيد من تعويض جزافي لمصاريف النقل. عند الالتحاق بوحدة التجنيد يخضع المواطن لفحص طبي للتجنيد الذي سيحدد أهليته الطبية لأداء الخدمة الوطنية. إذا اتضح بأنه غير مؤهل يوجه إلى مركز الخدمة الوطنية الذي يتبعه من أجل استلام بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية مباشرة. أما إذا كان مؤهلا فيبدأ مباشرة في أولى مراحل أداء الخدمة الوطنية وهي التكوين.
نعم، على ذكر تكوين سيادة اللواء، ما طبيعة هذا التكوين الذي سيتلقاه المجند؟
يتلقى مجند الخدمة الوطنية تكوينا عسكريا قاعديا تختلف مدته ومضمونه حسب الفئات من جهة، ومن جهة أخرى حسب السلاح، حيث يستفيد من تلقي المهارات اللازمة التي تختص بها القوات التي يؤدي واجبه الوطني على مستوى وحداتها. وبعد فترة التكوين يسمى عسكري الخدمة الوطنية في إحدى رتب السلم العسكري التي ينص عليها قانون الخدمة الوطنية، وهذا طبقا للتنظيم الساري المفعول، ومن ثم يحول للعمل على مستوى واحدة من وحدات الجيش الوطني الشعبي.
نعم، وبعد انتهاء فترة الخدمة الوطنية،
عند انقضاء المدة القانونية للخدمة الوطنية تنهى الخدمة الوطنية بصفة نهائية بعد خضوعه لفحص طبي يتم التأكيد من خلاله من عدم إصابته بأي مرض أو إصابة، وتسلم له بطاقة الخدمة الوطنية التي تثبت أداءه للواجب الوطني، وكذا شهادة حسن السيرة إذا لم يتعرض لعقوبات تأديبية، ومن ثم يدمج في الاحتياط. أما حالة ثبوت تعرضه لمرض أو عجز يحال ملفه الطبي لإجراء خبرة طبية وفقا للتنظيم المعمول به، وهذا لتحديد نسبة العجز إن وجدت ولمتابعة علاجه على مستوى هيكل الصحة العسكرية.
ذكرتم سيادة اللواء أن عسكري الخدمة الوطنية يدمجون في الاحتياط بعد أدائهم التزامهم القانوني، هل يعني هذا أنهم يبقون ملزمين بواجبات أخرى بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية؟
نعم، هذا سؤال وجيه، وطبقا للأمر رقم 76-110 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين، يبقى المواطن ملزما بواجبات عسكرية بعد وقت الخدمة الوطنية لمدة 25 سنة مقسمة كما يلي: الاستيداع لمدة 5 سنوات، الاحتياط الأول لمدة 10 سنوات، والاحتياط الثاني لمدة 10 سنوات، حيث بالإمكان إعادة استدعائهم لتدعيم الجيش العامل وقت الحرب وفي حالة الاعتداء أو الكوارث بقصد تنفيذ مهام الدفاع الوطني.
سيادة اللواء، انتهينا من الواجبات وندخل إلى حقوق المواطن. في هذا القانون أكيد أن هناك جديد يضمن حقوق المجند.
نعم، خصص في هذا القانون فصل كامل مكون من 12 مادة تتعلق بحقوق المواطن قبل تجنيده وأثناء وجوده بالصفوف وبعد إنهاء خدمته بصفة نهائية، حيث تتعلق بتعويض المواطن في حالة إصابته جراء تنقله إلى مركز أو مكتب الخدمة الوطنية لأداء الفحص الطبي للانتقاء، أو إلى وحدة تجنيده تلبية لأمر الاستدعاء، أو خلال عودته إلى مسكن العائلي بعد نهاية الخدمة الوطنية، وهذا ضمن الشروط المحددة بموجب قانون المعاشات العسكرية. أيضا حق الاستفادة من منحة شهرية تسمح له بتلبية مختلف حاجياته خلال فترة أداء الخدمة الوطنية، حيث نشير في هذا الصدد إلى أن مبلغ المنحة قد تمت مراجعته مؤخرا بزيادة معتبرة، وهو قابل للمراجعة كلما اقتضت الضرورة ذلك. كما يضمن هذا القانون للمواطن الذي أدى واجب الخدمة الوطنية الذي يرغب في مواصلة الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي كمتعاقد أو عامل الاستفادة من الأولوية في الترشيح مع مراعاة استيفائه للشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم الساري، ويستفيد كذلك عسكري الخدمة الوطنية من الحقوق التي يكلفها له القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
تطرق كذلك سيادة اللواء إلى بعض التفاصيل التي تعني الشباب، خاصة منهم أولئك الذين هم في رحلة البحث عن منصب شغل، المعنيون بأحكام المادة 7 من هذا القانون.
هذه المادة تلزم كل مواطن يرغب في التوظيف إلى أي قطاع كان يبرر وضعيته القانونية تجاه الخدمة الوطنية. هنا تجدر الإشارة إلى أنه لا يقصد بتبرير الوضعية القانونية أن يكون المواطن متحررا من التزامات الخدمة الوطنية فقط، فمجرد أن يقوم المواطن بتسجيل نفسه في قوائم الإحصاء واستلامه لشهادة إحصاء يجعله في وضعية قانونية، وهذا إلى غاية أداء الواجب لواجب الانتقاء الطبي. وكذلك الأمر بالنسبة للذي يزاول دراسة، حيث يعتبر في وضعية قانونية إذا كان يحوز بطاقة أو شهادة تأجيل طيلة مدة التأجيل. والأمر نفسه بالنسبة للمواطن الذي أودع ملف طلب الإعفاء واستلم وصل إيداع طيلة صلاحيته هذا الوصل. وعموما يكون المواطن في وضعية قانونية إذا كان ملتزما بمختلف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون كالإحصاء والانتقاء الطبي كما ذكرنا آنفا. وهنا تكمن أهمية الاتصال بالمراكز ومكاتب الخدمة الوطنية التي تحرص على توجيه المواطن والتكفل به، حيث نذكر بأن قيادة الجيش الوطني الشعبي قد عمدت إلى تعميم فتح مكاتب الخدمة الوطنية عبر كامل التراب الوطني بغرض التقرب من المواطنين والتكفل بطلباتهم في أقرب الأجال وفي أحسن الظروف.
نعم سيادة اللواء، ربما الشاب يتخوف عندما يتحصل على منصب شغل ثم يطلب من أجل تأدية خدمته الوطنية وعليه أن يلتحق بصفوف الخدمة الوطنية، هل هذا القانون يضمن منصب الشغل بعد أدائه الخدمة الوطنية؟
نطمئن الشباب العاملين الذين لا يزاولون ملزمين بواجب الخدمة الوطنية أن هذا القانون يحفظ لهم الحق في إعادة الإدماج في مناصب عملهم الأصلية أو في مناصب معادلة وجوبا في ظرف 6 أشهر الموالية لتاريخ إنهاء خدمتهم. إضافة إلى ذلك يستفيدون من كل الحقوق المكتسبة وقت تجنيدهم في الخدمة الوطنية. أيضا تعتبر المدة التي قضوها في أداء الخدمة الوطنية كمدة خدمة فعلية عند حساب الأقدمية المشترطة للترقية والتقاعد، وبالتالي فلا مجال للتخوف تماما لأن هذا القانون يحفظ جميع الحقوق للمواطن العامل الذي يلبي هذا الواجب الوطني.
نعم، وماذا عن الشباب الذين أدوا الخدمة الوطنية ولم يتحصلوا بعد عن منصب عمل؟ هل أخذهم هذا القانون بعين الاعتبار من حيث تقديم تسهيلات لهم للولوج في عالم الشغل بعد أدائهم لواجبهم الوطني؟
نعم، لقد أخذ القانون الجديد هذا الانشغال بعين الاعتبار، حيث يستفيد المواطن إثر أداء واجب الخدمة الوطنية من بطاقة الخدمة الوطنية واحتساب هذه الفترة كفترة خبرة مهنية.
إذن نتواصل وإياكم أيها السادة الكرام عبر أمواج القناة الأولى الإذاعة الجزائرية. نستضيف لكم أذكر سيادة اللواء بن بيشة محمد الصالح مدير الخدمة الوطنية. سيدي الفاضل، بعدما فصلنا في القانون الخاص بالخدمة الوطنية والذي رفع اللبس عن بعض المواد التي فهمت عن طريق الخطأ، ربما نبدأ بالمادة 7. هناك من فهمها خطأ أنه لو تطبق هذه المادة سيفقد كل شخص تحصل على عمل سيفقد عمله، وهناك بعض وسائل الإعلام قالت أن هذا القانون ألغى تعليمة الوزير الأول سيد عبد الملك سلال الذي وعد الشباب بأن البحث عن فرصة عمل لا يتوجب طلب بطاقة الخدمة الوطنية.
حقيقة أذكر مرة أخرى أنه بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية ليست مطروحة في هذا القانون. قانون يتكلم عن المواطن الذي يجب أن يكون في وضعية قانونية. الوضعية قانونية ليست معناها الإعفاء.
نعم.
بطاقة الإعفاء الذي يزاول دراسة ومعه شهادة سيرسي راه معترف به، واللي وضع ملف تاع جانب اجتماعي وصالح الأخرى في المدة تاعه، ولا اللي عنده إرجاء، هذو كلهم وضعيات قانونية. إضافة على ذلك احنا حتى لما المواطن والشاب يكون راح يجري مسابقة للعمل ولا يكون قد استفاد من منصب عمل ويتقدم لمصالحنا، نعطيه له تأجيل لمدة 6 أشهر لنسمح له باش يجري المسابقة.
نعم.
إلى تحصل على العمل ونخليه يروح يعمل، واللي عنده عمل يروح عنده منصب عمل يروح يؤدي له العمل. وحتى إذا اقتضت الضرورة أثناء العمل ويتطلب باش يدير تكوين خاص بالعمل نتاعه نزيدو نعطيه له تأجيل. المهم احنا ما يكونش عائق. نعم. من هذا الجانب هذا احنا يعني ماخذين جميع التدابير باش المواطن لما يروح لعالم الشغل والعمل مش الخدمة الوطنية راح تكون حاجز. الشرط الوحيد انه بعد ما يبدا في حياته العمليه المهنيه لما يستدعى للخدمة يلتحق لأداء الواجب التام.
نعم سيادة اللواء، لما بتحدث عن الاستثناءات مثلا، هناك من لديه ملف طبي ربما يقول أنه يجد تماطل على مستوى مكاتب التجنيد، هل هناك إجراءات جديدة للتخفيف من العملية؟
من بين الإجراءات التي ذكرتها هو فتح هذه المكاتب عبر جميع التراب الوطني، وهذا تقرب من المواطنين وللسماح لهم في فترة وجيزة وعلى مسافة قليلة تقدم لهذه الهيئات لوضع الملف تاعه. الإشكال يقع في أنه بعد ما يوضع الملف تاعه هناك إجراءات إدارية. نذكر على وجه الخصوص محضر الدرك الوطني اللي هو اللي راح يخلينا معاينة التحقيق في المواطن إذا الحالة تاعه، من بعد يكون على مستوى اللجنة لما تجتمع اللي راح تدرس، يعني فيها إجراءات، هذا ماهوش تماطل معتمد أو بالعكس، احنا راحنا ماخذين جميع الإجراءات باش ما يكونش فيه هذا التعطل هذا، وعلى هذا الأساس اللي هالمراكز والمكاتب اللي تم فتحها وراهم يعني قايمين بهالأعمال حتى تفادي هالتعطلات.
نعم كذلك سيادة اللواء، بالنسبة لهذا القانون كذلك يضمن، هناك من يعتقد أنه الذي لديه شغل حر مثلا يظن أنه الخدمة الوطنية ستعيقها عن شغلها الحر، كيف يبرر لكم أنه لديه عمل حر؟
طبعا هناك ملف يقدم الملف تاعه ويؤخذ بعين الاعتبار بنفس المستوى كالمواطن الذي يعمل على مستوى المؤسسات، أو سواء مؤسسات خاصة أو مؤسسات
نعم.
عامة.
كذلك للتوضيح، هذا القانون يطبق على كل الجزائريين دون استثناء بما فيهم المغتربين،
وهم مطالبين بنفس الالتزامات ولهم نفس الحقوق ونفس الامتيازات، أن يتقربوا من القنصليات أو السفارات في المكان الذين يقيمون به لأداء الواجبات الأولية مثل الإحصاء والفحص الطبي، ويعني يؤخذون بعين الاعتبار، وكل ما يحيط بهذا الجانب رحنا يعني ماخذينه من جانبنا احنا.
نعم كذلك سيادة اللواء، لو نتحدث قليلا عن مدى أهمية هذا الإجراء، خاصة وأن الدولة والمؤسسة العسكرية دخلت منذ فترة في تطوير واحترافية الجيش، 6 أشهر تنقص من الخدمة الوطنية، هل هذا يعني تقليص كذلك من النفقات؟
احنا لم ننظر لهذا الجانب في البداية، نجيب على الجانب تاع تقليص المدة، أخذ بعين الاعتبار فترة التكوين وفكرة والفترة التي سيؤدي فيها العمل على المستوى الوحدات ميدانيا.
نعم.
يعني هذا بالطبع إذا كان فيه تقليص المدة ربما يكون فيه تقليص من النفقات، ولكن من جانب آخر فيه هناك تكوين حديث يتطلب إمكانيات، يتطلب وسائل تقنية، ويتطلب يعني هذا هو الشيء اللي احنا مركزين عليه في البداية، هو أنه تكوين يكون مثالي ويكون حديث والعمل في الميدان حسب تطلبات.
نعم على ذكر التكوين وتدريب سيادة اللواء، هل تبقى فترة التدريب 45 يوم؟
لا، هناك دراسة لإعادة النظر في الفترة، وكل حسب صنف تاعه راح تحدد هذه الفترة، والمهم أنه راح تأخذ بجميع الجوانب لتعطيه يعني كل ضروريات حتى لما يدمج في الوحدات يستطيع أن يمارس عمله بصفة عادية.
نعم هذا القانون هل يسمح لي الذي قام بخدمته الوطنية لمدة عام، هل يسمح له التعاقد مرة من جديد لكي يكون في صفوف الجيش الوطني؟
هذا ما أخذه هذا القانون، أن أعطى الأولوية للفرد الذي أدى الخدمة الوطنية، وإذا أراد أن يلتحق بصفوف خدمة الوطنية كعامل أو متعاقد يعطيه الأولوية قبل الذي الفرد الذي لم يؤدي واجبه للخدمة الوطنية، ولكن حسب الشروط المعمول بها قانونيا.
نعم عادة سيادة اللواء، وهذا الأمر يعني موجود عند كل الجزائريين، لما يكون الاستدعاء الأول ربما يأتيه إلى في منطقة يعني ربما معزولة أو تكون منطقة بعيدة عن منزله، هل ترعون في هذا القانون يراعي البعد المسافة للشخص الذي يتدرب؟
قانون احنا قال نحتاجه انت راك ميدسا وليكون في بالعباس وتسكن في عنابة لازم تروح، فهمت كيفاه؟ هذه شروط ما عندهاش. اما نقدروا نقولوا باللي الى ما جاهش وعنده ظرف يعني ما سمحلوش باش يلتحق هنا هذا ولا الاخرى قال يعني يقدم لنا العذر تاعو نعاودوا ناجلوه هذا ولا باسكو بالمسافه فيها ديجا شروط ما نقدروش واحد يسكن في الجي نعيطوا له في الجي ديجا يفوضوني لا شونس ا تول مون اللي راه في تمراس ماذا به يجي للجزائر شايف كيفاه يعني باقا مي حنا دونك سي بارفو بارابور ان بيزوين قال لومبلوا تاعو راح يكون بارابور لا سبيشاليتي تاعو كيما قلت لك الكور ميديكال بار اكزومبل عندنا لي كور في بلعباس دونك كلكو سوا البوان دو بي لازم يروح لبلعباس فهمت كيفاه ولكن اي لي بري اون شارج ماتيريال مورو بري او خالص لو لي بري اون شارج ماتيريال دونك ما فيهاش يعني ما عدا البعد تاع المسافه مي فهمت كيفاه
نعم سياده اللواء المؤسسه العسكريه فتحت ابوابها للمواطنين وكذلك اصبحت تتواصل مع المواطن من خلال وسائل الاعلام وكذلك من خلال الابواب المفتوحه وكذلك من خلال موقعها على الانترنت. المواطن لما يذهب الى مكاتب التكوين هل يلقى استقبال لائق؟
هذا اول شرط ونحن نحط عليه باش يكون حسن الاستقبال، حسن الاستقبال والاخذ بعين الاعتبار في حدود ظرف يعني قصير مقبول. هذا يعني معمول به على مستوى جميع مراكز والمكاتب. على المواطن أن يمتثل لما تكون له دعوة يعني تصل في الوقت المحدود ولا الوقت المبرمج فيه.
نعم بالنسبة للمواطن الذي لم يلتزم بالموعد
رغم ذلك يعني أعطي التعليمات لجميع المراكز والمكاتب أن يأخذوا بعين الاعتبار وأن يستقبلوا هالمواطنين ويحلوا لهم المشاكل إلا لظرف معين يعاد استدعاءه مرة أخرى.
كذلك سيادة اللواء من الإجراءات الجديدة التي تتخذها المؤسسة العسكرية من أجل احترافية الجيش الرقمنة، ماذا عن الرقمنة لديكم على مستوى مكاتب الخدمة الوطنية في الولايات؟
كل مكاتب متاعنا مربوطة بشبكة رقمنية مع مراكز وبالتالي كل المعلومة لكل مواطن يستطيع يعني أخذ الوثيقة نتاعو من المكتب اللي هو ينتمي إليه إثر تقدمه إليه. دونك الشبكة هذه تغطي جميع المكاتب عبر كل الاضطراب الوطني.
ممكن هنا لا نجد أخطاء، مثلا هناك بعض الأشخاص في الماضي كانت يأتيهم الاستدعاءات مرة أو ثلاث مرات أو أربع مرات يعني يعقب الخدمة الوطنية ولكن يجيه استدعاء
والله
صار أخطاء مثل هذه.
أنا منذ ران على مستوى مديرية لم يصلني هذا الأمر هذا ولكن في بعض الأحيان يقع فيها أخطاء يعني نعالجها لما تكون مطلع عليها نعالجها لكن باش يقع هي المشكلة الكبير في الإحصاء.
نعم
احنا الإحصاء لما المواطن ما يقومش بالإحصاء نتاعه والبلدية تقوم بالإحصاء تلقائيا يقع فيها بعض الأخطاء.
نعم
ولكن حتى في الفترة الأخيرة راح يكون هناك برنامج تاع على مستوى البلديات راح يكون شبكة نتاع الحالة المدنية اللي راح تعالج كامل هالأخطاء. يبقى المشكل الوحيد انه لما المواطن يغير مكان السكن نتاعو يرسل له الاستدعاء للسكن اللي كان فيه من قبل وبالطبع احنا لما المواطن ما يتقدمش باش يعطينا عنوان الجديد في هالحالة يعني يقدر يكون فيه تعطل في الوصول تاع الاستدعاء.
نعم سيادة اللواء انت كعسكري وكذلك أظن أنك كنت في الطيران ومارست هذه المهنة العسكرية، في رأيك مدة عام من التكوين هل هي كافية كعسكري؟
كما يعني قلت لك من قبل يعني هذا مدة هذه قعدت فيها دراسة عميقة على مستوى هياكل الجيش الوطني الشعبي.
نعم.
يعني أخذت بعين الاعتبار جميع الجوانب.
نعم.
وبالتالي يعني إذا قلست لأنها ستسمح بالمواطن أن يقوم بالتكوين والأداء في ظروف يعني ملائمة.
في الأخير سيادة اللواء ممكن أن توجه دعوة إلى الممثليك في الولايات مكاتب الولايات وكذلك إلى المواطن
فيما يخص الممثلين على مستوى المكاتب والمراكز؟ يعني هما يوميا تصلهم تعليمات وتوجيهات وتحسيسات لأخذ المواطنين على أحسن وجه يكون مشرف. أما فيما يخص المواطنين يعني نداء لأنهم هذو أبناؤنا يعني هذا واجبهم الذي هو مقدس باش يقوموا به وما يكونش هناك تخوف. احنا شفنا بلي لما ندرسوا الملفات نلقاو مواطن عنده الحق وقعد يعني فترة كبيرة باش يتقرب يقول لك انا كنت خايف نروح الوغ هو يعني من حقه. نطلبوا منهم يتقدموا، الأبواب مفتوحة على مستوى المراكز والمكاتب لأخذ بعين الاعتبار الانشغالات نتاعهم وتسوية الوضعية نتاعهم حسب ما ينص عليه القانون.
موعد التسجيل القادم هل حددتم له تاريخ أم
قانونيا في شهر هذا سبتمبر الدفعة هذه تاع 2014 4 نتاعهم. الختام نشكر مؤسسة الإذاعة الجزائرية على هذه الاستضافة اللي سمحت لنا باش نقدموا عرض وشرح لهذا القانون واللي من خلاله الفائدة للمواطن واللي ندعوه مرة أخرى للتقرب للقيام بهذا الواجب المقدس كما قام به أجيالهم السابق واللي قاموا به في ظروف صعبة رغم مقارنة مع الظروف الملائمة اليوم. يعني الوحدات نتاعنا عندها نوعية في الاستيعاب ونوعية في تسمح لهم باش القيام بالواجب نتاعهم هذا في أحسن الظروف ويعني شروط ملائمة وبالتالي يعني يتشجعوا باش يتقدموا ويؤديوا الواجب هذا نتاعهم.
شكرا سيادة اللواء سيد بن بيشة محمد الصالح مدير الخدمة الوطنية على كل هذه الشروحات، وأشكر كذلك كل من تعاونوا معنا في هذا الإطار. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية هذا العدد الخاص والذي خصصناه لقانون الخدمة الوطنية والجديد الذي جاء في مواده. أطيب المنى وأشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.